أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. مقدمة صغيرة للحديث القادم. أقرباء المعصومين صلوات الله عليهم كالصحابة صلى الله على النبي وآله، فهذول فيهم الخير وفيهم الشرير، والأخيار على درجات والأشرار على درجات. وكما يلزم أن يكون الموقف من الصحابة على هذا الأساس، يلزم أن يكون الموقف من أقرباء المعصومين على هذا الأساس. واحد من أشرارهم موسى. فهذا هواية كان من الأشرار، هواية كان شرير. وهذا الحديث الذي نتلو عليكم ليس المقصود منه التركيز على هذا الإنسان، وإنما المقصود منه التركيز على أن المعصوم صلوات الله عليه كانت له الولاية التكوينية. روى يعقوب بن ياسر قال كان المتوكل لعنة الله عليه يقول ويحكم لأصحابه لندمائه، ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا، يعني ما أتمكن أسوي حال لاستمالة ابن الرضا. كما ذكر فيما سبق الإمام الرضا صلوات الله عليه بولاية العهد للمأمون العباسي لعنة الله عليه، فاكتسب إن صح التعبير شهرة في عوام الناس. فعلى هذا الأساس كانوا للتعريف يقولون للإمام الجواد ابن الرضا، وللإمام الهادي ابن الرضا، وللإمام العسكري ابن الرضا. فالإنسان بالقرين لازم يعرف المقصود بابن الرضا منه. كان المتوكل يقول، وكان فيها معنى الاستمرار، ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا، يقصد الإمام الهادي عليه السلام، وجهدت أن يشرب معي الخمر وينادمني فامتنع، وجهدت أن أجد فرصة في هذا المعنى فلم أجدها، يعني ردت أخلي نديم دائم ومدمن خمر دائم معي ما أتمكنت، حتى ردت مرة واحدة أسوي هذا الشيء فيقبل فهم ما قبل. فقال له بعض من حضر، وهذه السياسة موجودة إلى الآن مع الأسف الشريف، والسياسة شيطانية خطرة جدا. فقال له بعض من حضر إن لم تجد من ابن الرضا الإمام الهادي ما تريده من هذه الحال الانضمام إلى السلطة الظالمة، فهذا أخوه موسى، موسى المبرقع، موسى المبرقع. الإمام الجواد عليه السلام من الأولاد الذكور ما عنده إلا الإمام الهادي وموسى المبرقع، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف، قصاف يعني أهل لهو ولعب، عزاف يعني أهل الغناء وأهل الملاهي في المدينة المنورة وضعه الشكل، في المدينة المنورة وضعه الشكل، ابن إمام، أخو إمام، عم إمام، وفي المدينة المنورة الشكل، قصاف عزاف والكثير من السادة في هذا العصر بالذات من ذريتي، وقبره معروف ويزار في قم المشرفة إلى الآن. فهذا أخوه قصاف عزاف يأكل ويشرب، ويشرب يشرب الخمر ويعشق عند مسائل جنسية، ويتخالع خليع ماجد في نسخة أخرى، ويتجالع يعني يشرب إلى درجة أنه يسكر شديدا فيقوم يشتم يسب يتعارك، يعني يقول للمتوكل الشيء اللي تريده. فأحضره جيبه من المدينة وأشهره، يعني خلي الخبر في الإعلام العباسي أنه هذا إجا إلى سامراء المقدسة حتى يكون نديم للمتوكل، فإن الخبر، شوفوا السياسة الشيطانية، فإن الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك، ولا يفرق الناس بينه وبين أخيه، هذا ابن الرضا، هذا ابن الرضا، هذا ابن الرضا، تعالوا شوفوا، يجلس ويا المتوكل. أما ابن الرضا اثنين بعد الناس لا يفرقوا، ما يقولون هذا الإمام الجواد أو موسى المبرقع، ما يفرق. ومن عرفه اتهم أخاه بمثل فعاله، هذا سبب ثاني، إذا هم فرد واحد يشوف موسى المبرقع هالشكل فيقول الإمام الجواد هم أخوه، فعلى أي حال مثله. الإمام الهادي عفوا، فقال المتوكل اكتبوا بإشخاصه مكرمة، اكتبوا وجيبوا بس إشخاص مكرم، يعني في ظاهره محترم مو جبر، فأشخص مكرما. فتقدم المتوكل، يعني أمر مسبقا أن يتلقاه، أن يستقبله جميع بني هاشم والقوات قادة الجيش وسائر الناس، وعمل المتوكل، صمم على أنه المتوكل إذا رآه في اللقاء الأول أقطعه قطيعة، أعطاه أرض كبيرة وبنى له فيها، بنى المتوكل للمبرقع في تلك الأرض، وحول إليه الخمارين والقيان. شنو أكو مدمنين وشنو أكو قيان؟ جمع القينة، الأمة المغنية المعلمة المربات على الغناء. وتقدم لصلته وبره، وصمم أنه يصل المبرقع ويبرق، وأفرد له منزلا سريا، صمم إذا إجي فهذا يطي قاصر فخم، قصر فخم يصلح أن يزوره هو فيه، يكون فخم إلى درجة أنه المتوكل بموكبه الملوكي يتمكن يجي في هذا القصر ويشرب خمر ويتخالع وما أشبه. فإجي هذا موسى، الآن هم معروف في البلدان، وفي الزمن القديم هذا كان أكثر معروفية، أنه يخلون مكان خارج عن المدينة قريب للمدينة، فإذا الزائر يجي يستقبلوا في ذلك المكان، إذا يريد يخرج من المدينة يشيعوا إلى ذلك المكان. هذا المكان بالنسبة إلى سامراء المقدسة اسمه قنطرة وصيف. فلما وافى أي جاء موسى، موسى المبرقع، تلقاه استقبله الإمام الهادي عليه السلام، استقبله في قنطرة وصيف، وهو موضع يتلقى فيه القادم. فسلم عليه الإمام، سلم عليه ووفاه حقه، فالاستقبال زين. ثم قال له: إن هذا الرجل المتوكل قد أحضرك ليهتكك، ما يخلي لك ذرة ما يواجه، ويضع منك ينزلك، فلا تقر له أنك شربت نبيلا. لا تقول لي أنا في المدينة كنت أشرب نبيل حتى يطمع فيك، يعتبرك فرد واحد من أهل البيت. واتق الله يا أخي أن ترتكب محظورا محرما. فقال له موسى: إنما دعاني لهذا فما حيلتي؟ السلطان داعيني لهذا الأمر، ماكو شارع، لازم أسوي. قال الإمام: دا يستمر، ولا تضع من قدرك، ولا تعص ربك، ولا تفعل ما يشينك، الشين ضد الزين، فما غرضه إلا هتكك. فأبى عليه موسى المبرقع: أبدا ما يصير، أبدا ما يصير. في سامراء هذا قصاف عزاف، هسه في المدينة قصاف عزاف، هسه في سامراء ومع المتوكل. وقرر عليه الإمام الهادي عليه السلام القول، هي كرر تقرير سوى، بيان سوى، والوعظ وهو مقيم على خلافه، والمبارقع مصمم على خلاف هذا الكلام. فدقق النظر، فلما رأى الإمام الهادي أنه المبارقع لا يجيب، قال الإمام عليه السلام له: أما ما دام القضية الشكل، شوف الولايات التكوينية وبدون تشريفات، أما إن المجلس الذي تريد الاجتماع معه مع المتوكل عليه حتى اللقاء الأول لا تجتمع عليه أنت وهو أبدا، ولا يتكويني خلاص، ما يصير هذا الشيء. ودقق النظر، الإمام ما دعا، حتى تقول الإمام مستجاب الدعوة، وإهواي أكو ناس اللي مستجاب الدعوة، لا سوى ولا يتكويني، تصرف في الكون، وولا يتكويني بدون تسريفات، بإرادة فقط، بإرادة داخلية. فأقام موسى 3 سنين، المبارقع بقى في سامراء المقدسة 3 سنوات، يبكر كل يوم إلى باب المتوكل، كل يوم يجي إلى قصر المتوكل مبكرا، فيقال قد تشاغل اليوم، هي اليوم فعند شغل مهم ما يتمكن يستقبل، فيروح فيبكر اليوم الثاني، فيقال له قد سكر المتوكل، سكر الليلة الماضية فآثار السكر موجود، ما يتمكن يستقبل. فيبكر مرة ثالثة، فيقال له قد شرب دواء، والآن دايخ الأدوية القديمة، أدوية الأعشاب، طاسة طاستين يطون الشخص، فيصير مثل السكران، أصلا فكرة ما يشتغل. فما زال المبارقع على هذا 3 سنين حتى قتل المتوكل، ولم يجتمع المبارقع معه على شراب ولا يتكلم ولا يتكلم. مرة أخرى للتأمل، روى يعقوب بن ياسر قال: كان المتوكل يقول: ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا، وجهدت أن يشرب معي وينادمني فامتنع، وجهدت أن أجد فرصة في هذا المعنى فلم أجدها. فقال له بعض من حضر: إن لم تجد من ابن الرضا ما تريده من هذه الحال، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف، يأكل ويشرب ويعشق ويتخالع، فأحضره وأشهره، فإن الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك، ولا يفرق الناس بينه وبين أخيه، ومن عرفه اتهم أخاه بمثل فعاله. فقال: اكتب بإشخاصه مكرما، فأشخص مكرما. فتقدم المتوكل أن يتلقاه جميع بني هاشم والقواد وسائر الناس، وعمل على أنه إذا رآه أقطعه قطيعة وبنى له فيها، وحول إليه الخمارين والقيان، وتقدم لصلته وبره، وأفرد له منزلا سريا يصلح أن يزوره هو فيه. فلما وافى موسى تلقاه الإمام الهادي عليه السلام في قنطرة وصيف، وهو موضع يتلقى فيه القادمون، فسلم عليه ووفاه حقه، ثم قال له: إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك، فلا تقر له أنك شربت نبيلا، واتق الله يا أخي أن ترتكب محظورا. فقال له موسى: إنما دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: ولا تضع من قدرك، ولا تعص ربك، ولا تفعل ما يشينك، فما غرضه إلا هتكك. فأبى عليه موسى، وقرر عليه الإمام عليه السلام القول والوعظ وهو مقيم على خلافه. فلما رأى أنه لا يجيب قال له: أما إن المجلس الذي تريد الاجتماع معه عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبدا. فأقام موسى 3 سنين يبكر أكثر من 1000 يوم، يعني العقل ما يتمكن يهضم الشيء، بس الولاية التكوينية تهضم الشيء وأعظم من هذا الشيء. فأقام موسى 3 سنين يبكر كل يوم إلى باب المتوكل، فيقال: قد تشاغل اليوم، فيروح فيبكر، فيقال له: قد سكر، فيبكر، فيقال له: قد شرب دواء. فما زال على هذا 3 سنين حتى قتل المتوكل، ولم يجتمع معه على شراب. إخواني شوفوا إشكت كان شرير، هذا ما زعل، هذا صحيح أنه فاسق فاجر ما جن ما أدري ألماني بدائي، بس ما أريد أفصل. أما يعني من بني هاشم، يعني ما عندي ذرة غيرة، يعني أكثر من 1000 يوم يلعبون بي ما يزعل، هذا إيش بي؟ ما يترك سامراء للمدينة على الأقل فرد شهر فرد أسبوع فرد يوم، ما يترك المجيء إلى باب القصر. إن نعوذ بالله الإنسان إذا سلم قياده إلى الشيطان وإلى النفس الأمارة بالسوء وإلى صديق السوء، فبعد وين يروح؟ شنو يصير؟ حديث شريف آخر، روى كافور الخادم ولاية تكوينية. قال كان في الموضع، في موضع دار الإمام الهادي عليه السلام في سامراء المقدسة، مو في الموضع، موضع مجازي يعني في تلك الناحية. كان في الموضع مجاور الإمام الهادي عليه السلام من أهل الصنائع صنوف من الناس، صائغ، حداد، صنايع، مو تجار، مو كسبة، أهل الحرف. كان في الموضع مجاور الإمام الهادي عليه السلام من أهل الصنائع صنوف من الناس، وكان الموضع كالقرية، سامراء مدينة جديدة، فبنيت حسب كيفهم، كيف البنات والمهندسين والمعمارين ومن أشبه، فيخططون بشكل وسيع فيبنون المحلات، ربما محلة تبنى قبل محلة ثانية. وكان الموضع كالقرية، وكان يونس النقاش الذي ينقش النصوص على الخواتيم، إلى زماننا هذا موجود، وعمل فني حساس جدا على خاتم ينقش بسم الله الرحمن الرحيم وبخط جميل جدا، يعني يحفر ينقش بهذا النوع. وكان الموضع كالقرية، وكان يونس النقاش من أصحاب المحلات هناك يغشى سيدنا الإمام الهادي عليه السلام ويخدمه، يجي يزور الإمام وفي نفس الوقت يقدم إلى خدمات. أخو المبارك على هالشكل، وهذا ما معلوم أصل فصل شنو هالشكل. فجاءه يوما يرعد، النقاش اجي للإمام يوما يرعد، يضطرب من الخوف يرتجف، فقال يا سيدي أوصيك بأهلي خيرا، أنا دا أنهزم من المدينة، يا أغيب وجهي أضيع نفسي، فأنت يعني سوي فضل علي أدر عائلتي. قال الإمام وما الخبر؟ قال عزمت على الرحيل. قال ولم يا يونس؟ وهو متبسم. الإمام يسأل يتحاور وهو متبسم، الإمام عنده علم الغيب فيدري القضية من أولها إلى آخرها، بس لا يتحاور وياه على أساس الظاهر. قال موسى ابن بغ، بيّن هذا الشيء أنه سامراء المقدسة ما كانت مدينة وإنما كانت سكنة عسكرية للجيش التركي الذي استخدمه العباسيون لحراسة النظام، وهذول أفسدوا في بغداد، فالنظام سوى لهم مدينة خاصة حتى لا يحتكوا بالناس فيفسدوا، فنظر الناس حول النظام يتغير أكثر من السابق. فهذه كانت سكنة عسكرية وفيها أيضا يعني نساء وأطفال بمقدار الحاجة، والإمام الهادي عليه السلام جابوه هناك على أساس سجين محترم، وبعد ذلك الإمام العسكري هم عليه السلام جابوه هناك على أساس سجين محترم في ثكنة عسكرية، والجيش التركي الخشن اللي النظام جابه لحراسة النظام، ففرق على كل فرقة قائد عسكري تركي، والجيش خشن وحشي، فكيف بقادة الجيش؟ كلش كانوا خشنين وحوش. فهذا يقول النقاش، يقول قال موسى ابن بغى وجه إلي بفص، أرسل إلي فص ليس له قيمة، مو شيء عادي، فأقبلت أن أنقشه فكسرته باثنين، وموعده غدا وهو موسى ابن بغى، إما ألف صوت أو القتل. ما يعرف عقاب، عقلاني خفيف، هو ألف سوم أكثر من قتل الإنسان حسب ما يحدثنا التاريخ قبل تكميل الألف صوت يموت، إما ألف صوت أو القتل. قال الإمام امض إلى منزلك إلى غد فما يكون إلا خير. فلما كان من الغد وافى إجي هذا موسى النقاش بكرة يرعد ليضطرب، هسي اضطراب ممتد أو ثم بكرة الاضطراب جديد. فقال قد جاء الرسول يلتمس الفص. قال امض إلي فما ترى إلا خيرا. انت شو عليك بالرسول؟ انت تقول انا اريد الان اشوف موسى بن بعام. قال وما اقول له يا سيدي؟ خرحت الى موسى شنو اقول له؟ فتبسم الإمام وقال امض إلي وامض ما يخبرك به فلن يكون إلا خيرا. انت لا تحكي وياه، روح بس شوف شخصك، هو عنده رسالة لك. فمضى النقاش إلى ابن بغى وعاد يضحك، قال لي يا سيدي الجواري اختصمنا. فيمكنك أن تجعل الفص فصين حتى نغنيك. جاريتان متمكنتان من قلب ابن بغى. هس الفص مقدم إلى جارية، الجارية الثانية مفتهمة فهم تريد نفس الفص. الشارة شنو؟ أنه موسى بن بغى يخلي إكلاو على رؤوسهم فيدعي الفص فصان وفص واحد، فلازم أنت يا نقاش تكسر الفص من النص حتى أنا أطي أحدهما لجارية والأخرى جارية. اختصمنا فيمكنك أن تجعله فصين حتى حتى نغنيك. فقال سيدنا الإمام اللهم لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك حقا. هسه الحمد لله على علم الغيب، أو الحمد لله على الولاية التكوينية، أو الحمد لله على جميع الآلاء والنعماء. فأيش قلت له؟ كلمة شعبية كانت رائجة منذ ذلك العهد. أي شيء قلت له؟ قال قلت له أمهلني حتى أتأمل أمره كيف أعمله. لازم أفكر أنه إشلون أسوي الفص نصياً بشكل فني حساس دقيق اللي ما يكون بي مشكلة. يعني خلي إكلاو على رأس موسى بن بغى. فقال الإمام أصبته. الإمام يشجع على الإكلاو بالنسبة للظالم، نعم، لأن إذا هذا كان يقول الحقيقة لموسى بن بغى، موسى بن بغى هم جاهل فيعرف الفص انكسر هو، ما يعرف هذا بالفن ماله نصف الفص إلى نصفين، فالجاهل يعتبر أن الفص نزل نقص صارت بمشكلة فيعاقب هذا النقاش. الإمام يقول له زين سويت، كل ما تتمكن خلي إكلاو على رؤوس الظالمين ونجي نفسك منهم. هسه أنت في السجن في غرفة التعذيب، هسه في زمن صدام، ما أدري في زمن الخميني، في زمن الخامنئي، تعترف؟ وإذا تعترف التعذيب اللي لا تتحمل يصير أضعاف. وخلي إكلاو على رؤوسه والإمام يجيز لك أن تخلي إكلاو على رؤوسه. مرة أخرى للتأمل. روى كافور الخادم قال كان في الموضع مجاور الإمام الهادي من أهل الصنائع صنوف من الناس، وكان الموضوع كالقرية. وكان يوسف النقاش يغشى الإمام ويخدمه. فجاءه يوما يرعت فقال يا سيدي أوصيك بأهلي خير. قال وما الخبر؟ قال عزمت على الرحيل. قال ولما يا يونس؟ وهو متبسم. قال موسى ابن بغى وجه إلي بفص ليس له قيمة، فأقبلت أن أنقشه فكسرته بإثنين، وموعده غدا وهو موسى ابن بغى، إما ألف صوت أو القتل. قال امضي إلى منزلك إلى غد فما يكون إلا خيرا. فلما كان من الغد وافى بكرة يرعت، فقال قد جاء الرسول يلتمس الفص. قال امضي إليه فما ترى إلا خيرا. قال وما أقول له يا سيدي؟ فتبسم وقال امضي إليه واسمع ما يخبرك به فلن يكون إلا خيرا. فمضى وعاد يضحك. قال لي يا سيدي الجوار اختصمنا، فيمكنك أن تجعله فصين حتى نغنيك، ما يطي أجرها حتى نغنيك، جاهل إيجابا وسلبا. فقال الإمام اللهم لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك حقا، فأيش قلت له؟ قال قلت له أمهلني حتى أتأمل أمره كيف أعمله، فقال أصبت. حديث شريف آخر روى كافور الخادم قال قال لي الإمام الهادي عليه السلام أترك لي الساطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهر منه للصلاة، صلاة الليل. وسامراء المقدسة في الشتاء شديد البرودة شديدة البرودة، وفي الصيف شديدة الحرارة، لأتطهر منه للصلاة. وأنفذني في حاجة، قال هسه روح سوي إفلان عمل وروحنا. وقال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة. واستلقى الإمام لينام وأنسيت ما قال لي. وكانت ليلة باردة فحسست به بالإمام وقد قام إلى الصلاة، صلاة الليل، وذكرت أنني لم أترك الساطل، فبعدت عن الموضع خوفا من لومه، غيبت نفسي وتأملت له حيث يشقى بطلب الإناء، من ناحية خفت منه فرحت بعيد، من ناحية تألمت إلي أشفقت له، لأن هذا هو لازم يدور على إناء، لازم يسوي بي ماء، لازم يتوضأ. فناداني نداء مغضب، فقلت إنا لله، أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا؟ شنو أقول؟ ولم أجد بدا من إجابته. هسه أنا مجرم، هسه هم لا أجيبه أتلك عليه فإجرامي يصير مضاعف. فجئت مرعوبا، فقال الإمام يا ويلك، أما عرفت رسمي أنني لا أتطهر إلا بماء بارد؟ هذه كرامها، لا علم الغيب ولا ولاية تكوينية. فسخنت لي ماء فتركته في الساطل. الساط ما عاد في يا مخزن كان جايبي للإمام، نمخلين بماء للإمام ومسخنين الماء للإمام، كرامة. طبعا بالنسبة إلنا الحمد لله، الحمد لله بهداية الله عز وجل، كرامات المعصومين مو شيء، أدركناهم أكثر من هذه الميزة. المعجزات هم مو شيء، أدركناهم عرفناهم أكثر من المعجزات. علم الغيب هم بالنسبة إلنا مو مزية إلهم، الحمد لله الحمد لله. ده ندور على أشياء أكثر من أفقنا من عقولنا. نزلونا عن درجة الألوهية وقولوا فينا ما شئتم. نريد نشوف أكثر يا كرامة يا معجزة يا علم الغيب يا طي الأرض. هذني بعد ويانا متفيد. روح قل هذني للبكري اللي الله أنعم عليه بالهداية فاستبصر. وإشوية إشوية لازم يتعلم يتربي. بالنسبة إلنا الحمد لله، ما أقصد بالنسبة إلي شخصيا، بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات في العصور الأخيرة. فقلت والله يا سيدي ما تركت السطر ولا الماء فكيف بالتسخين؟ قال الحمد لله. دقق النظر، شوف الإمام، الإمام بالإضافة إلى أنه يبين أدب إسلامي مع الله عز وجل، هم يشير إلى العرفاء أو لا. في تاريخ العرفاء العديد من هذا الأمر. إذا صدقوا يعني إذا صدق من له الرياضة النفسانية منهم، أن ربما الله عز وجل كان يلطف إليهم وعليهم بشيء، طبعا امتحانا لهم على ما يبدو. وإلا المرتد الفطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحده الموجود، إشلون الله يلطف به وله إلا امتحانا؟ فتاريخهم حسب ما يدعون فيه العديد من رد ألطاف الله. مثلا إذا يشوف ماي مسخن في ساطر حاضر موجود إليه فيرده، يشب الماي يروح يتوضأ. بعبارة أخرى يترك الرخص الإلهية، يترك الرخص الإلهية، يترك الهدايا الإلهية حسب ادعاء الإمام. قال الإمام الحمد لله والله لا تركنا رخصة. فرد واحد في الجو الشديد البرودة هذا يحمي ماي للوضوء، هذا رخصة من الله ما في إشكال. ولا رددنا منحة، هدية من الله. الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ووفقنا للعون على عبادته. دقق النظر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغضب على من لا يقبل رخصة، يغضب على من لا يقبل رخصة. إن الله حديث شريف آخر يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه. مرة أخرى للتأمل، روى كافور الخادم قال لي الإمام الهادي عليه السلام أترك لي السافر الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهر منه للصلاة، وأنفذني في حاجة، وقال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة. واستلقى لينام وأنسيت ما قال لي، وكانت ليلة باردة فحسست به وقد قام إلى الصلاة، وذكرت أنني لم أترك الساطر فبعدت عن الموضع خوفا من لومه، وتألمت له حيث يشقى بطلب الإناء، فناداني نداء مغضب، فقلت إنا لله، أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا ولم أجد بدا من إجابته. فاجئت مرعوبا فقال يا ويلك، أما عرفت رسمي أنني لا أتطهر إلا بماء بارد، فسخنت لي ماء فتركته في الساطل. فقلت والله يا سيدي ما تركت الساطل ولا الماء. قال الحمد لله والله لا تركنا رخصة ولا رددنا منحة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ووفقنا للعون على عبادته، إن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يغضب على من لا يقبل رخصة. حديث شريف آخر روى الفحام عن المنصوري عن عم أبيه قال قصدت الإمام الهادي عليه السلام يوما فقلت يا سيدي إن هذا الرجل منه الفتح بن خاقان رئيس وزراء المتوكل آنذاك قد أطرحني يعني حذفني من الوظيفة طردني من الوظيفة وقطع رزقي وقطع راتبي وملني أصلا ما يريد يشوفني وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك كل ما أفكر أنه ليش ده يغضب علي ما عندي مشكلة وياهم إلا أنه أنا أتردد عليك وهذا عرف يعني يريد يقول للإمام ترى أنا صاحب حقها يعني مو هالشكل حاجة عابرة مو هالشكل وإذا سألت شيئا منه يلزمه القبول منك إذا أنت تسأل الفتح بن خاقان شيئا إلي فهذا حسب سياسته وياك يقبل فينبغي أن تتفضل علي بمسألته أرجوك روح اتوسط فقال الإمام تكفى إن شاء الله تعالى هسه أنت تريد الهدف هسه بمسألتي أو عن طريق آخر مشكلة فلما كان في الليل شو ولاية تكوينية ولاية تكوينية بقلب المتوكل مو بقلب الفتح بن خاقان فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل طرقني دق الباب علي رسول يتلو رسولا بعد رسول فجئت والفتح على الباب قائم رحت إلى قصر المتوكل نص الليل شفت هذا رئيس وزراء كخادم منتظرني فقال يا رجل ما تأوي في منزلك بالليل أنت حتى بالليل دائما بر البيت ما تأوي يعني لا تلجأ كدني هذا الرجل مما يطلبك أتعبني المتوكل هي دز علي في نص الليل أنا دز على هذا خليج فدخلت الفتح أخذني إلى المتوكل في جوف الليل وإذا المتوكل جالس على فراشه رايح ينام بس الله مو الله ترى عبد الله الإمام الهادي ماخذ قلب في يده هذا رايح ينام بس على فراشه جالس منتظر وإذا المتوكل جالس على فراشه فقال يا أبا موسى نشغل عنك وتنسينا نفسك أي شيء لك عندي المتوكل يعاتبه هذا الموظف ماله يقول أنا أخو أعمالي كثيرة طبعا أعمالي كثيرة إدمان خمر إدمان زنا وأيضا المكسرات صحيح أعمالي كثيرة يعني لا يكذب أما ما هي أعمالي شنو يقول يا أبا موسى نشغل عنك إحنا أعمالنا كثيرة فبعد ما نفكر في الموظفين وتنسينا نفسك أنت بدال ما تجي تبين إلي مشكلتك فمتجي فإحنا ننساك أي شيء لك عندي إيش قد تطلبني فقلت الصلة الفلانية والرزق الفلاني وذكرت أشياء الرزق يعني الراتب الصلة يعني الهدية فأمر لي بها وبضعفها فقلت للفتح وافى الإمام الهادي إلى هاهنا الإمام يجي إلى المتوكل فقال له: فقلت كتب رقعة يزرق قصاصة ورق إلى المتوكل، فقال له: فوليت منصرفا. أنا رجعت إلى داري، عرفت أنه مو أمر دنيوي، مو وساطة دنيوية. فتبعني الفتح بن الخاقان، تبعني فقال لي: لست أشك أنك سألته دعاء لك، فالتمس لي منه دعاء. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلما دخلت إلى الإمام قال لي: يا أبا موسى، هذا وجه الرضا. يعني المرة السابقة اللي اجيتني على وجهك سؤال، الآن اللي جايني على وجهك رضا وتشكر. شنو القضية؟ فقلت: ببركتك يا سيدي وجهي صار وجه الرضا، ولكن قالوا لي إنك ما مضيت إليه ولا سألته. فقال: إن الله تعالى علم منا أننا لا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات ألم به أراد إلا عليه، وعودنا إذا سألناه الإجابة، ونخاف أن نعدل فيعدل بنا. أروح للمتوكل، أطلب من المتوكل، أو أكتب إليه رقعة، أطلب مني في الرقعة الحاجة، فالله بعد ما يعطيني بينا. القضية للتعليم وتربية المؤمنين والمؤمنات، ها يعني القضية مسرحية، القضية مسرحية. قلت: إن الفتح قال لي كيت وكيت، يعني يريد مني دعاء. قال: إنه يوالينا بظاهره ويجانبنا بباطنه. لأن المتوكل في ظاهر الأمر دا يداريني، فالفتح بن الخاقان رئيس وزراء هم يداريني، أما في باطني هذا عدو، في باطني عدو. بعد يعني الإمام قال: الدعاء لمن يدعو به. إذا فرد واحد يدعو، يعني الصدق شروط الدعاء موجودة فيه، فالدعاء يستجاب. يعني يريد يقول الدعاء اللي أنا أطي للفتح بن الخاقان فيه مو شيء رسمي، مو شيء روتيني، إذا هو يدعو وشروط الدعاء متواجدة فيه فدعاء مستجاب. بعدين يفصل: إذا أخلصت في طاعة الله واعترفت برسول الله وبحقنا أهل البيت، وسألت الله شيئا لم يحرمك، إشارة كل إلى الفتح بن الخاقان. الفتح بن الخاقان مو مطيع لله بشكل مخلص، لا يعترف برسول الله، لا يعترف بحق أهل البيت، لهذا الدعاء ما يستجاب. فسأنا أعطي دعاء وما أعطي دعاء. قلت: يا سيدي، فتعلمني دعاء أختص به من الأدعية؟ هسه علمني أنت إلي. هسه ما أدري، لأن من بعض الشيعة يجي هذا الشيء، ما أدري راد يخلي إكلاو على رأس الإمام، من باب خدعت كريما فانخدع، وإلا الإمام عند علم الغيب. يعني يأخذ دعاء إليه ثم يروح للفتح من الخاقان أنه يطيء الدعاء، ويقول الإمام دز الدعاء إليه وهم سلم عليك، لأن تشكل أشياءك في التاريخ، والإمام ما كان يقول شيء. قال: هذا الدعاء كثيرا ما أدعو به. إيه؟ فإذا يتبين مو ولاية تكوينية، مو ولاية تكوينية، مو معلوم، ربما هم ولاية تكوينية. يعني الإمام سوي القضية بالولاية التكوينية، عندما إجي كلام حول الدعاء فدا يطي لهذا الشيعي الراوي دعاء. هذا الدعاء كثيرا ما أدعو الله به، وقد سألت الله مسألة مهمة، أن لا يخيب من دعا به في مشهدي بعدي. هذا الدعاء غير الضمانات الأخرى الموجودة في الأدعية الأخرى، أكو بي ضمان إضافي، أنه إذا في الحرم الهادوي الشريف فتدعو بهذا الدعاء فأكو ضمان أنه يستجاب، وهو في المفاتيح موجود: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد. أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، بحق أهل البيت، أن تصلي عليهم وتفعل بي كيف وكيف تذكر حاجتك. فالقضية ولاية تكوينية، تتمكن تقول لا استجابة الدعاء، أما تتمكن تقول إيه ولاية تكوينية. بس هذه الخاتمة شنو؟ هذه الإضافة لا مطلب آخر، مطلب آخر، يعني انتقل الكلام من مطلب إلى مطلب، مو مشكلة. روى الفحام عن المنصوري عن عم أبيه قال: قصدت الإمام الهادي عليه السلام يوما فقلت: يا سيدي، إن هذا الرجل قد أطرحني وقطع رزقي ومللني، وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك، وإذا سألت شيئا منه يلزمه القبول منك، فينبغي أن تتفضل عليه بمسألتي. فقال: تكفى إن شاء الله. فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل، رسول يتلو رسولا، فجئت والفتح على الباب قائم، فقال: يا رجل، ما تعوي في منزلك بالليل؟ كدني هذا الرجل مما يطلبك. فدخلت وإذا المتوكل جالس على فراشه، فقال: يا أبا موسى، نشغل عنك وتنسينا نفسك؟ أي شيء لك عندي؟ فقلت: الصلة الفلانية والرزق الفلاني، وذكرت أشياء فأمر لي بها وبضعفها. فقلت للفتح: وافى الإمام إلى ها هنا؟ فقال لا. فقلت: كتب رقعة؟ فقال لا. فوليت منصرفا، فتبعني فقال لي: لست أشك أنك سألته دعاء لك، فالتمس لي منه دعاء. فلما دخلت إلى الإمام قال لي: يا أبا موسى، هذا وجه الرضا. فقلت: ببركتك يا سيدي، ولكن قالوا لي إنك ما مضيت إليه ولا سألته. فقال: إن الله علم منا أننا لا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا إذا سألناها الإجابة، ونخاف أن نعدل فيعدل بنا. قلت: إن الفات قال لي كيت وكيت؟ قال: إنه يوالينا بظاهره ويجانبنا بباطنه، الدعاء لمن يدعو به. إذا أخلصت في طاعة الله واعترفت برسول الله وبحقنا أهل البيت وسألت الله شيئا لم يحرمك. قلت: يا سيدي، فتعلمني دعاء أختص به من الأدعية؟ قال: هذا الدعاء كثيرا ما أدعو الله به، وقد سألت الله أن لا يخيب من دعا به في مشهدي بعدي، وهو: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يقول هو الله أحد. وأسألك اللهم، أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، أن تصلي عليهم وتفعل بي كيت كيت. هنا ملاحظة ربما صائبة وربما خاطئة، بس الإنسان يشوف أبناء العصر فيشك حتى في أبناء ذلك الزمان. عندنا الخصوصية التجارية في هذا الزمان، يصير نائب عن الشركة المعينة بصورة خاصة، فالشركة ما إلها حق تأخذ نائب آخر، فيتحول كل الآخرين إلى هذا الإنسان. هذا شنو يقول؟ يقول يا سيدي فتعلمني، فتعلمني دعاء أختص به من الأدعية. يعني شنو أختص به من الأدعية؟ يعني الدعاء هسه سويه إلي أو لا الدعاء سويه إلي، ودير بالك لا تطي إلى غيرها، أنا بس أريد هذا الشرف منك. تتمكن تقول الاحتمال الأول، يعني الآن أنشئ لي دعاء. وكانوا يسوون هذا الشيء للطالبين. يمكن هم احتمال ثاني، الله أعلم. حديث شريف آخر روى سميلة الكاتب. الكاتب مهنة في تلك العصور، مهنة في تلك العصور. الآن تقريبا هاي المهنة موجودة، وهاي المهنة من عمل السكرتيرات، من عمل السكرتيرات. لازم يكتبون الرسائل، يعني مدير الشركة يبين الفكرة للسكرتيرة، فالسكرتيرة تكتب الرسالة، تنزل الفكرة في الرسالة، وثم المدير يقرأ الرسالة، وبعد ما يقرأ الرسالة ويخلي أوكي على الرسالة فالرسالة تذهب. ففي ذلك العصر يقولون الكاتب. وعادة هذول الكتاب كانوا في قمة الأدب العربي. ليش؟ لأن كل دنيا، يعني يجيب كاتب إذا شاف أديب مرموق فيفتح أبواب الدنيا عليه. لهذا ماكو كاتب إلا أديب، ومو أديب عادي، أديب في القمة، في القمة. اقروا بعض رسائل هذول الكتاب، يعني صدقها إذا تغمض عينك لدقائق، يعني تغمض عينك بعبارة أخرى أنه تغمض فكرك، يعني إذا تخلي فكرك ما يروح منا ومنا، بس يفكر في الكتاب في الرسالة، فربما تتصور الإنشاء من إنشاء أحد المعصومين صلوات الله عليه. يعني أدب في القمة، في القمة. يعني تتمكن تمتحن أنه أتي فرد واحد اللي يعرف الأدب، فتقرأ له قطعة من رسالة كاتب، تقول لها القطعة من إنشاء يا إمام مال أمير المؤمنين أو مال الإمام الرضا، من إنشاء يا إمام هذه القطعة. فيفكر يقول أشبه بكلام أمير المؤمنين، إيه يمكن أنا شايفه في نهج البلاغة، أما هو ما كاتب أصلا مو مسلم، ربما صبي. حدثني سميلة الكاتب، وكان قد عمل أخبار سر من رأى. مو فقط كان كاتب للعظماء، سكرتير العظماء، وإنما هم كاتب تاريخ مدينة سامراء المقدسة. قال كان المتوكل يركب إلى الجامع، الجامع اللي تقام فيه صلاة الجمعة، ومعه عدد ممن يصلح للخطاب. جاب صلاة الجمعة تحتاج إلى خطيب واحد، أما لإظهار البذخ، لإظهار الفخفخة، كان يودي ويا جماعة من الخطباء، بس نتيجة يختار خطيب واحد. كان المتوكل يركب إلى الجامع ومعه عدد ممن يصلح للخطابة، وكان فيهم رجل من ولد العباس بن محمد يلقب بهريسة. ليش هريسة؟ ما أدري. وكان المتوكل يحقره مجبور مني ليش ما أتي. فتقدم إليه أن يخطب يوما، يوم من الأيام حسب الظروف المتوكل تقدم إليه طالب منه أن يكون هو خطيب الجمعة، فخطب فأحسن. فتقدم المتوكل يصلي، المتوكل هو راح يصلي صلاة الجمعة، هذا خطيب نيابة عن المتوكل، فسابقه من قبل أن ينزل من المنبر. المتوكل حقير دنيء ما يسوي، صحيح أنه ملك أما عنده أعمال صبيانية. قبل ما ينزل هذا الخطيب عن المنبر، المتوكل بسرعة راح وقف في المحراب حتى يصلي صلاة الجمعة. فجاء هذا الخطيب نزل من المنبر، يمكن يعني كان عنده بعض الخويطات في فكر في مخه، فجاء فجذب منطقته من ورائه، المنطقة يعني الحزام، خلى إيده في حزام المتوكل من ظهره وجذبه وقال يا أمير المؤمن من خطب يصلي. فقال المتوكل أردنا أن نخجله فأخجلنا. ذاك صبي، هذا هم صبي، بس شوية هم عنده ربما على أي حال خباض جنون اللي هالشكل يتجرأ على المتوكل اللي القتل بالنسبة إليه أسهل من شرنا. هذا هريسة، هذا الخطيب اللي اسمه هريسة وكان أحد الأشرار، فقال يوما للمتوكل ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله بنفسك في الإمام الهادي عليه السلام. يعني أنت اللي دا تنزل قدرك مو الآخرين، فلا يبقى في الدار إلا من يخدمه، بس يجي إلى القصر كل الموظفين يخدمونه، ولا يتعبونه بشيل ساتر، يريد يمر من الباب وعليه ساتر فرداية، ما يخلوه ويوخر الفرداية، الموظفين يركضون يوخرون الفرداية حتى هذا ما يتعب، ولا فاتح باب ولا شيء. وهذا إذا علمه الناس قالوا لو لم يعلم المتوكل استحقاقه للأمر، استحقاق الإمام للخلافة، ما فعل به هذا. أنت دا تروج له، دعه إذا دخل يشيل الستر نفسه ويمشي كما يمشي غيره، فتمسه بعض الجفوة، الناس يشوفون انت الملك دا تجفوه، فيعرفون ترى هذا ضدك عدوك انت ما تحترمه. فتقدم يعني المتوكل طلب ان لا يخدم الامام ولا يشال بين يديه الستر. دقق النظر، وكان المتوكل ما رؤي احد ممن يهتم بالخبر مثله. دولة مبنية على التقارير الأمنية، في العباسيين ماكو ملك عباسي مثل هذا يهتم بالأخبار. طبعا يهتم بالأخبار يعني شنو؟ يعني ويعمل على مقتضى الأخبار. فكتب صاحب الخبر إليه، هذا الرجل الأمني كتب للمتوكل تقرير أن الإمام دخل الدار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه سترا، فهب هواء رفع الستر له فدخل. المتوكل فقال اعرف خبر خروجه، شوف عندما يخرج هم يصير هذا الشيء، حتى نعرف كرامة إلهية أو صدفة. فذكر صاحب الخبر هواء خالف ذلك الهواء، لازم يصيب اتجاهه معاكس بعد، شال الستر له حتى خرج. فقال المتوكل ليس نريد هواء يشيل الستر، شيل الستر بين يديه. طبعا كرامة مو أكثر، مو ولاية تكوينية، كرامة، عندهم كرامات من الله عز وجل. مرة أخرى للتأمل، روى سميلة الكاتب وكان قد عمل أخبار سر من رأى، قال كان المتوكل يركب إلى الجامع ومعه عدد ممن يصلح للخطابة، وكان فيهم رجل من ولد العباس ابن محمد يلقب بهريسة، وكان المتوكل يحقره فتقدم إليه أن يخطب يوما فخطب فأحسن، فتقدم المتوكل يصلي فسابقه من قبل أن ينزل من المنبر فجاء فجرب منطقته من ورائه وقال يا أمير المؤمنين من خطب يصلي، فقال المتوكل أردنا أن نخجله فأخجلنا. وكان أحد الأشرار فقال يوما للمتوكل ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله بنفسك، في الإمام الهادي، فلا يبقى في الدار إلا من يخدمه ولا يتعبونه بشيء لساتر ولا فتح باب ولا شيء، وهذا إذا علمه الناس قالوا لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذا، دعه إذا دخل يشيل الساتر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره فتمسه بعض الجفوة، فتقدم أن لا يخدم ولا يشال بين يديه ساتر. وكان المتوكل ما رؤي أحد ممن يهتم بالخبر مثله، فكتب صاحب الخبر إليه أن الإمام دخل الدار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه سترا، فهب هواء رفع الستر له فدخل، فقال اعرفوا خبر خروجه، فذكر صاحب الخبر هواء خالف ذلك الهواء شال الستر له حتى خرج، فقال ليس نريد هواء يشيل الستر، شيل الستر بين يديه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.